الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد أن أكملنا ما يتعلق بصلاة التطوع، لعلنا بإذن الله عز وجل أن نتحدث عن فضائل القرآن وفضائل قراءة القرآن. فالقرآن هو كلام رب العزة والجلال، قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهذا الذي بين أيدينا هو بعينه كلام الله، سواء كان مكتوبا أو كان مقروءا أو كان مسموعا أو كان محفوظا. وما ورد في النصوص أنه قول رسول كريم، المراد أن هذا الرسول بلغه وليس من لفظه، ولذا قال رسول، مما يدل على أنه مجرد مبلغ له وليس بمنشئ له، بل هذا الذي بين أيدينا هو بعينه كلام الله، ويسمى قرآنا ويسمى كتابا. لذلك لما ذكر الله جل وعلا في مواطن من كتابه قال: تنزيل الكتاب، معنى أن هذا الكتاب هو المنزل. وفي نفس الوقت قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهذا الذي بين أيدينا هو بعينه القرآن وهو بعينه الكتاب. ولذلك في أواخر سورة الأحقاف ذكر الله عز وجل عن الجن أنهم حضروا القرآن واستمعوا إليه، وقالوا: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. فسموه مرة، فسماه قرآنا، في نفس الوقت سماه كتابا. والله جل وعلا يتكلم متى شاء كلاما حقيقيا، كما وردت بذلك النصوص. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. علنا إن شاء الله أن نأخذ بعض الأحاديث الواردة في فضل قراءة القرآن من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في ثواب قراءة القرآن. قال: حدثنا حفص بن عمر قال أنبانا شعبة قال عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبانا بن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أنبانا هشام وهمام عن قتادة عن زرارة بن أوفاء عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذي يقرأ القرآن هو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أنبانا بن وهب قال حدثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأخذ ناقتين كوماوين زهراوين بغير إثم بالله عز وجل ولا قطع رحم. قالوا كلنا يا رسول الله. قال فلأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وإن ثلاث فثلاث مثل أعدادهن من الإبل.
قول المؤلف رحمه الله باب في ثواب قراءة القرآن. قراءة القرآن عمل صالح، وقد تواترت النصوص بالأمر بقراءة القرآن. قال تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، قال تعالى وأمرت أن أتلو القرآن، قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا. في نصوص كثيرة أمرت بي قراءة القرآن، ومن ذلك الأحاديث النبوية التي وردت في هذا الباب، ومنها ما ذكره المؤلف هنا، ومنها حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذا الخبر قد رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. وقوله خيركم ظاهره أنه خطاب موجه لجميع الأمة، أن أفضل الأمة من تعلم القرآن وعلمه. فإن قال قائل قد وردت النصوص بفضل الصحابة فيقال هذا معيار آخر للتفضيل، وخير الصحابة من تعلم القرآن وعلمه. إن قال قائل أين المجاهدون وأين المصلون، نقول التعلم والتعليم أفضل منهما بدلالة هذا الخبر. وقد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم وكفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقد ورد في فضل طلب العلم وتعلمه وتعليمه وفضل العلماء نصوص كثيرة، منها قول الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، في نصوص كثيرة. وقوله من تعلم القرآن، التعلم للقرآن يشتمل تعلم قراءته ويشتمل تعلم ما فيه من المعاني والأحكام، وقوله وعلمه أي قام بتدريسه وبتعليم الآخرين له، فمن كان بهذه المثابة فهو خير الأمة. وفي هذا فضل علم القرآن وفضل علماء الشريعة ورفعة مكانتهم على غيرهم. وإذا نظر الإنسان في هذا المعنى وجد أن بقية العبادات لا تصح إلا بالعلم، فلا يكون هناك عبادة صحيحة إلا بعلم صحيح. ثم بقية فئات الأمة تحتاج إلى العلماء بخلاف العلماء، فإنهم هم مبدأ الدعوة وهم المبلغون لشرع الله عز وجل. ثم أورد المؤلف حديث قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة. هذا الحديث ضعيف الإسناد، في رواته راويان ضعيفان، أحدهما سهل بن معاذ الجهني وثانيهما حبان بن فائد، ولذلك خبر ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المؤلف حديث عائشة الذي يقرأ القرآن هو ماهر به مع السفرة الكرام البارة، ويقرأه وهو يشتد عليه فله أجران. هذا خبر حديث صحيح رواه الشيخان في صحيحيهما. وقوله يقرأ القرآن، يقرأ فعل مضارع، يحتمل أن يكون هذا شأنه، أنه يستمر بقراءة القرآن ويكثر من قراءة القرآن، لأنه جاء فيه بفعل مضارع. الفعل المضارع يدل على الاستمرار في ذلك. وقوله وهو ماهر به، أي عالم بقراءته، يتمكن من تطبيق ألفاظه أو من تطبيق قواعد النطق بألفاظه. ويحتمل أن يكون المراد به من يجيد حفظه ويضبط حفظ كتاب الله عز وجل، أو أن يكون المراد الجميع. وقوله مع السفرة الكرام البررة، هؤلاء هم ملائكة، وسموا سفرة إما لأنهم يذهبون ويسافرون إلى الناس لإحصاء أعمالهم أو لتوصيل شرائع الله عز وجل، والكرام أي أن لهم مكانة عالية عند الله جل وعلا، والبررة يعني أهل البر والطاعة. وقوله والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران، أي الذي تكون قراءة القرآن شاقة عليه، إما لكونه لم يضبط كيفية النطق بالتالي يزاول مشقة عند قراءته للقرآن، أو أن المراد به من يقرأه وهو غير ضابط له فيقرأه من حفظه فيشق عليه هذه القراءة. قوله فله أجران، أي أجر القراءة وأجر المشقة التي تحصل عليه بسبب ذلك. ولا يفهم من هذا أن من يشق عليه القراءة أكثر أجرا لكونه له أجران، فإن الأول أصبح له أجور كثيرة متعددة لدرجة أنه وصل إلى أن يكون مع الملائكة الكرام. وفي هذا الترغيب في ضبط حفظ كتاب الله، والترغيب في ضبط قراءة كتاب رب العزة والجلال، حتى يحصل الإنسان على الأجور العظيمة. وقد ورد في الصحيح أنه قال وهو يتتعتع فيه فله أجران. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ما اجتمع قوم، ما هنا نافية، واجتمع بدلالة الإتيان بأداة الاستثناء بعدها. قوله ما اجتمع قوم، الظاهر أو الكثير في لغة العرب إطلاق لفظة القوم رجال، وقد يطلق على النساء على سبيل التبع. ولذلك ذكر الله أن الأنبياء بعثوا إلى أقوامهم. وقوله في بيت من بيوت الله يطلق هذا على المساجد، فإنها بيوت الله. ولكن هل يدخل فيها غيرها كدور التعليم والمدارس ومحال الأوقاف ونحوها مما يخصص لقراءة القرآن ونحوه؟ هذا مما وقع فيه اختلاف بين المفسرين، فمنهم من قال الأوقاف بيوت لله عز وجل، ومن ثم تدخل في هذا الخبر. وقوله يتلون كتاب الله أي أنهم يشتركون في قراءة القرآن، إما أنه يضبط بعضهم لبعض، يقرأ هذا ويسمع الآخر له كما في حلقات تحفيظ القرآن، أو أن يكون المراد أن بعضهم يسمعون ليتمكنوا من تفسير كلام رب العزة والجلال. وقوله في هذا الخبر ويتدارسونه أي أنهم يراجعونه لئلا ينسوه، أو أنهم يتدارسون ما فيه من المعاني. فقوله يتدارسونه يمكن أن يراد به الحفظ، يقال إن درست المعالم بمعنى أنها ذهبت وزالت، ودرست المعالم أي بقيت، ولذا يقال الدراسة. وقد يكون المراد بها المراجعة وتفهم ما فيها من المعاني. وقوله نزلت عليهم السكينة، المراد بالسكينة صفة من صفات النفس تجعل من خصائص النفس الوقار والحلم والطمأنينة والرحمة والوقار. وقوله وغشيتهم الرحمة أي جاءتهم من كل جانب وغطتهم، والمراد بالرحمة رحمة رب العزة والجلال، وقيل المراد أنهم يتصفون بهذه الصفة. وقوله وحفتهم الملائكة أي جاءتهم من جوانبهم حتى أحاطت بهم الملائكة، فأصبح الملائكة تابعين لهم. قوله وذكرهم الله في من عنده، هذا الذكر ذكر حقيقي، يتكلم الله عز وجل بأسماء هؤلاء الذين يتدارسون القرآن في من عنده، أي من يكون عند العرش من كرام الملائكة. وهذا الخبر قد رواه الإمام مسلم في صحيحه. ثم أورد المؤلف من حديث عقبة بن عامر الجهني بإسناد صحيح قد أخرجه مسلم، قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة. الصفة مكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في آخره قد ظلل ليقيم فيه الفقراء والأضياف ليبيتوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الصفة أيكم، أي من هو الذي يحب أن يغدو، أن يرغب في أن يذهب في النهار إلى بطحان مكان وادي بالمدينة أو العقيقة، والمراد به وادي ذي الحليفة فإنه يسمى العقيقة، فيأخذ ناقتين أو يذهب إلى هذه الأودية فيستفيد منها ناقتين كوماوين أي عظيمة السنام شديدة العدو، وهذه من أفضل أنواع الإبل. وقوله زهراوين قيل سمينتين أو أنها ألوانها جميلة فيها بياض من كثرة سمنها بغير إثم بالله، لم يسرقها ولم يغصب هاتين الناقتين ولا قطع رحم، أي لم يأخذها من قرابته بدون إذنهم. قالوا كلنا يا رسول الله يرغب أن يذهب إلى هذه الأودية فيأخذ ناقتان فيأخذ ناقتين كوماوين زهراوين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلن يغدو أحدكم، أي لو قدر أن أحدكم ذهب في أول النهار إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وإن ثلاث، أي وإن يذهب إلى المسجد فيأخذ ثلاث آيات فثلاث مثل أعدادهن من الإبل، أي ثلاث آيات خير من ثلاث من الإبل. وهكذا بمقدار ما يتعلم الإنسان من آيات القرآن في المسجد يكون قد استفاد شيئا أكثر من أعدادها من الإبل، فخمس خير من خمس، وعشر آيات خير من عشر من الإبل. وفي هذا دلالة على أن العمل الصالح خير من الدنيا، وأن استعداد الإنسان لآخرته خير له من الدنيا، وفيه أن استفادة الإنسان من طلب العلم خير له من استفادته من الدنيا ولو بالنية الصالحة. وفيه حاجة الأمة لتعلم العلوم النافعة الشرعية، ومنها كتاب رب العزة والجلال. نعم.
قال رحمه الله: باب فاتحة الكتاب. قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال أنبأنا عيسى بن يونس قال أنبأنا ابن أبي ذئب عن المقبور عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أنبأنا خالد قال أنبأنا شعبة عن خبيب ابن عبد الرحمن قال: سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر به وهو يصلي فدعاه قال: فصليت ثم أتيته قال: فقال: ما منعك أن تجيبني؟ قال: كنت أصلي. قال: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لأعلمنك أعظم سورة من القرآن؟ أو قال في القرآن شك خالد قبل أن أخرج من المسجد. قال: قلت: يا رسول الله قولك. قال: الحمد لله رب العالمين، وهي السبع المثاني التي أوتيت، والقرآن العظيم.
واصل.
قال رحمه الله: باب من قال هي من الطول. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني الطول، وأوتي موسى عليه السلام ستة، فلما ألقى الألواح رفعت ثنتان وبقي أربع. قال باب ما جاء في آية
قول المؤلف: باب فاتحة الكتاب، مراد بها سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، وهي سورة عظيمة، ولذلك جاءت النصوص بفضلها ومكانتها واستحباب قراءتها وتكريرها. وأورد المؤلف فيه وسميت وأورد المؤلف فيه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله رب العالمين، أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. فقولها الحمد لله رب العالمين أي سورة الفاتحة التي تبتدأ بهذه الآية، وفيه جواز تسمية السورة بالآية الأولى منها. وقوله أم القرآن بمعنى أن هذه السورة أصل للقرآن ومرجع للقرآن، وكذلك في قوله وأم الكتاب. وأما قوله السبع المثاني فلأن سورة الفاتحة سبع آيات، سورة الفاتحة سبع آيات، وقيل سميت السبع المثاني لأنها تكرر في كل ركعة من ركعات الصلاة، وقيل لأنه تكرر نزولها فنزلت بمكة وبالمدينة، وقيل بأن المثاني السور التي هي أعلى من سور المفصل ما بعد قاف، وأقل من السور التي تكون بالمئتين. وكان القسم الأول المفصل ثم هذا القسم الثاني. وفي هذا فضيلة سورة الفاتحة وعظم منزلتها. ثم أورد المؤلف من حديث أبي سعيد بن المعلى قال كنت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي، كان أبو سعيد يصلي، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال فصليت، أي مضيت في صلاتي ولم أستجب للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من الصلاة أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أتيته قال فقال ما منعك أن تجيبني، أي ما السبب الذي جعلك لا تأتي إلي بعد أن طلبتك؟ فقال أبو سعيد كنت أصلي، أي لما دعوتني كنت مشتغلا بالصلاة ولذلك لم أتمكن من إجابتك. ومن المعلوم أن صلاة النافلة يجوز قطعها على الصحيح من كلام أهل العلم، ومن قال بأنه لا يصح القطع قال هنا وجد أمر أقوى وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فقوله يا أيها الذين آمنوا أي أنادي المؤمنين وأطلب منهم الأمر الآتي استجيبوا لله، أي بادروا بالإجابة وأطيعوا الله ورسوله، إذا دعاكم أي إذا طلب منكم أن تتوجهوا لما يحييكم، أي ما يكون سببا لحياتكم الأخروية الصحيحة أو لما يكون قواما لحياتكم في الدنيا، ومن ذلك أن يدعوكم للأعمال الصالحة أو للإيمان أو نحو ذلك. وقيل بأن المراد أن يجيب في الصلاة ولا تنقطع صلاته بذلك، وقول الأول بأن المراد قطع الصلاة أظهر، وقوله لأعلمنك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد لأعلمنك، أي سأبين لك وأوضح لك أعظم سورة من القرآن، أي أفضل سورة التي يكثر الأجر فيها. وفي هذا دلالة على أن سور القرآن ليست بمنزلة واحدة، وهكذا آيات القرآن فبعضها أفضل من بعضها الآخر، فبعض سور القرآن وبعض آيات القرآن أفضل من بعضها الآخر خلافا لمن يقول بتساويها. فقال لأعلمنك أعظم سورة من القرآن قبل أن أخرج من المسجد، أي وعده النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخبره بالسورة الفاضلة من سور القرآن. قال قلت يا رسول الله قولك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي أن يخبره بأعظم سورة من سور القرآن حتى قارب الخروج من المسجد. وبعضهم روى أنه أخرج إحدى رجليه فقال أبو سعيد يا رسول الله قولك أي أطلب منك أن تحقق لي وعدك السابق حيث وعدتني بأن تخبرني بأعظم سورة في القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين، هذه السورة أعظم سورة من القرآن. ثم قال وفي هذا فضيلة سورة الفاتحة، وقد قال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقوله والقرآن أي أن قيل، هنا قولان في تفسير هذا اللفظ، الأول يقول بأن سورة الفاتحة هي القرآن العظيم كأن قال الأعظم من غيره من سور القرآن، والتفسير الآخر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عطف القرآن العظيم على سورة الفاتحة من باب عطف العام على بعض أفراده. قول المؤلف باب من قال هي من الطول، أي هناك طائفة من أهل العلم قالوا بأن سورة الفاتحة من الطول أي من السور الطويلة، ولكننا نجد أن سور أن آياتها سبع آيات، سبع آيات، وقيل بأن المراد أنها لما اشتملت على معان عظيمة قيل بأنها من السور الطوال لكثرة المعاني التي تشتمل عليها. عن ابن عباس قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني الطول، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي سبعا من المثاني أي من السور التي تتكرر. قيل بأن المراد بقول سبعا من المثاني سورة الفاتحة، وقيل بأن المراد به السور الطويلة من سورة البقرة إلى سورة الأعراف. البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والسورة السابعة الأنفال وبراءة، هكذا قال طائفة من أهل العلم، والآخرون قالوا بأن المراد بذلك سورة الفاتحة، بأن المراد بذلك سورة الفاتحة، وهو الظاهر من هذا اللفظ. قوله وأوتي موسى ستا أي أوتي ست سور وليست سبعا من المثاني. وقوله فلما ألقى الألواح، لما وصل موسى إلى قومه ووجدهم يعبدون العجل هاله الموقف، كيف تركوا التوحيد وتركوا عبادة الله وحده إلى أن يعبدوا عجلا لا ينفع ولا يضر، صنعوه بأيديهم، فهذا أمر مهول. فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال في الخبر فلما ألقى الألواح رفعت ثنتان يعني من الألواح وبقينا أربع ألواح.
قال رحمه الله باب ما جاء في آية الكرسي. قال حدثنا محمد بن المثنى قال أنبأنا عبد الأعلى قال أنبأنا سعيد بن إياس عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبا المنذر، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أبا المنذر، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب على صدري وقال: ليهنئ لك يا أبا المنذر العلم، يا أبا المنذر العلم.
نعم.
قال: باب في سورة الصمد. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ: قل هو الله أحد، يرددها. فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. قال: باب في المعوذتين. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال: أنبأنا بن وهب قال: أخبرني معاوية عن العلاء بن الحارث عن القاسم مولى معاوية عن عقبة بن عامر قال: كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناقته في السفر، فقال لي: يا عقبة، ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قال: فلم يرني سريت بهما جدا. قال: فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة التفت إلي فقال: يا عقبة، كيف رأيت؟ قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: أنبانا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: بين أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الجحفة والأبواء، إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، وهو يقول: يا عقبة، تعوذ بهما، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. قال: وسمعته يؤمن بهما في الصلاة.
قول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في آية الكرسي. آية الكرسي آية من سورة البقرة، أولها هي في بداية الجزء الثالث من قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم لقوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. قوله هنا عن أبي بن كعب، ومن الصحابة من الأنصار رضي الله عنه، كنيته أبو المنذر. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ أي ما هي الآية التي هي أفضل من غيرها وأعظم من غيرها مما تحفظه من آيات القرآن؟ بعض الناس يؤول هذا الخبر فيقول: أعظم ثوابا أو أكثر أجرا، وهذا من التأويل المذموم. بل الأصل أننا لا نحتاج إلى تقدير، ما دام قال أعظم فهي أعظم، ولو قال أفضل فهو أفضل. حينئذ نقول: بعض آيات القرآن أفضل من بعضها الآخر بدلالة هذا الخبر. قال: فقلت: الله ورسوله أعلم، يعني أنهما يعلمان ما هي الآية التي هي أعظم ما في القرآن. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم السؤال: أبا المنذر، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فأجاب أبي رضي الله عنه فقال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذن يعرف الجواب. لماذا امتنع في المرة الأولى؟ قيل: يمكن أن يكون أراد أن يأخذ منه العلم، وأنه أراد أن لا يتقدم بين يديه، فلما أكد السؤال حينئذ أجابه، فقال فضرب في صدري، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره مع ضرب خفيف من أجل الإشادة به وبيان فضل أبي رضي الله عنه، فضرب في صدري وقال ليهني لك يا أبا المنذر العلم، يعني لتهنأ به ويكون هنيئا لك كما يهنأ الإنسان بالطعام ويرتاح له ويستفيد بدنه منه، فهكذا في العلم، فإن البدن يرتاح بالعلم ويهنأ به وترتاح نفسه ويستقر ويستشعر بالحلاوة لكونه حصل العلم. وفي هذا نوع الدعاء دعا النبي صلى الله عليه وسلم به لأبي، مما يدل على فضيلة أن يدعو الإنسان لإخوانه بالعلم النافع. ثم أورد المؤلف حديثا في فضل سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. والصمد يراد اسم من أسماء الله أو صفة له، وذلك أنه يصمد لحوائج الخلائق ولأدعيتهم فيقضيها ويقوم بخفايا أمورهم. قال عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، أي يكرر هذه السورة، والظاهر أن ذلك في صلاة الليل، في صلاة الليل. قال فلما أصبح، جاء الصباح، جاء الرجل السامع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، استغرب من كونه يكرر سورة الإخلاص، وكأن الرجل يتقالها أي يراها قليلة، ولم يقرأ غير سورة الإخلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل استبعد فضل هذه السورة، قال والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، لتعدل ثلث القرآن، قيل في الأجر والثواب وقيل في المعنى، لأن ما في القرآن إما معتقد وإما طلب ونهي وإما خبر، إما عن الماضين أو عن الآتيين، وفيكون هذه السورة في القسم الثاني المتعلق بصفات رب العزة والجلال. ولعل وقيل بأن المراد أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن في فضل القراءة، في فضل القراءة، بحيث يضاعف لصاحبها بمثل ما يجعل لقارئ ثلث القرآن. ثم أورد المؤلف في باب في المعوذتين، والمراد بذلك سورة قل أعوذ برب الفلق وسورة قل أعوذ برب الناس. وأورد فيه حديث عقبة بن عامر قال كنت أقود لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر، أي يمسك بزمامها وتذهب معه، فقال لي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه، فقال يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين قرأتا؟ لما كان يقود النبي صلى الله عليه وسلم ويقود ناقته، حينئذ أراد أن يجازئه وأن يكافئه بتعليمه بعض العلم، فقال ألا أعلمك خير سورتين قرأتا، في دليل على أن بعض القرآن خير من بعض وأن بعضه أفضل من بعض، خلافا للأشاعرة في هذا الباب. وهذا التفضيل ظاهره أنه في ذات الآيات وليس في فضل القراءة ولا في ثواب الحفظ ولا غيره من المعاني. قال: كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر. فيه جواز أن يقود الإنسان ناقة غيره. فقال لي عقبة: يا عقبة، لا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وهاتان يعني المراد تمام السورة. قال: فلم يرني سررت بهما جدا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ أن عقبة بن عامر لم يفرح بهذه الفائدة فرحا شديدا، لأنه تقال هذه المعلومة. قال: فلما نزل لصلاة الصبح، أي لما جاء يريد أن يصلي بالناس صلاة الفجر، صلى بهما صلاة الصبح للناس، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى بسورة الفلق وفي الركعة الثانية بسورة الناس. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إلي، يعني إلى عقبة، يريد أن يسأله، فقال: يا عقبة، كيف رأيت؟ ألم تجدني أهتم بهاتين السورتين لدرجة أني قرأت بهما في صلاة الفجر؟ ولذلك هاتان سورتان عظيمتان، ومن قرأهما وقي من الآفات والمصائب. ثم أورد حديث عقبة من طريق آخر، قال: بين أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة، وهي قريب من رابغ اليوم، وكانت في الوادي بين الجحفة والأبواء، وهذا جبل بين مكة والمدينة، وقيل بأنه وادي، الأظهر أنه وادي ليس الجبل، الأبواء هو الوادي، هو الذي قبرت فيه أم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم مكان القبر، لا يعلم مكان القبر، ولم تقبر على الجبل، ما كانوا يقبرون في الجبال، وإنما قبرت في أطراف الوادي كما هي شأن الناس. فمن ظن أنها قبرت فوق الجبل فهذا واهم ومخطئ ولا يفهم حقائق الأمور، وليس على هذا القول دليل. ولم يكن أحد في الزمان الماضي يقول بأن أم النبي صلى الله عليه وسلم قبرت فوق الجبل، وإنما أول من ابتدعها شخص عامي قرابة 30 سنة، وقبل ذلك لم يكونوا يقولون بمثل هذا، فمثل هذا قول باطل لا قيمة له، وإنما قبرت في أطراف الوادي. قال: إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، أي جاءتنا من كل جانب الريح، وأصبح عندنا ظلمة شديدة، لأن هذه الريح حجبت عنا ضوء القمر، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ، أي خاف من أن يأتيه من يأتيه من شياطين الإنس والجن، فجعل يتعوذ، أي ابتدأ واستمر يتعوذ بالسورتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. والمراد بالفلق خروج الشيء من غيره، مثل الثمرة تخرج من أكمامها، و الشجرة تخرج من الأرض، والليل يخرج من النهار، والنهار يخرج من الليل، هذا كله يصدق عليه اسم الفلق. فهاتان السورتان عظيمتان في التعوذ. فقال: يا عقبة، تعوذ بهما، أيلتجئ إلى الله أن يحميك بسبب قراءتك لهاتين السورتين؟ فما تعوذ متعوذ بمثلهما. فهذه من أشد ما يحمل الإنسان به نفسه، سواء من سحر أو من عين أو من غيرهما من أنواع الشرور. وهذا الخبر ورد من طريق محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، وهو صدوق لكنه مدلس، والمدلس لا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع، وهذه الرواية عند أبي داود لم يصرح فيها بالسماع. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما سأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يعيدهم إلى دينه عودا حميدا. اللهم اجمع كلمتهم وألف ذات بينهم واحقن دماءهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل: سبق لي وإن اعتمرت عن والدي، وفي هذه السفرة
ما في أسئلة تعلق بالموضوع؟ اسمحوا لنا يا إخوان، نحن هنا أذن لنا بالتدريس ولم يؤذن لنا بالفتوى، فبالتالي ما يتعلق بالدرس نتدارسه، وما يتعلق بالفتوى ارجعوا لمن أذن لهم بالإفتاء. ولذلك اسمحوا لي أني ما أجاوب أحد حتى في الطريق، لأننا نتحرج من الفتوى إذا لم يؤذن لنا، فنعتذر منكم. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخير الدنيا والآخرة، وجعلكم الله من الهداة المهتدين، وفقتم لقيام ليلة القدر، واستجاب الله دعواتكم وتقبل صلواتكم وغفر ذنوبكم وزلاتكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.